بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، دين الله تعالى أحكامه لا تختلف باختلاف الأزمان ولا البلدان. نعم، يمكن أن تختلف أفهام بعض أهل العلم وتطبيقات بعض أهل العلم لبعض المسائل فتتفاوت زمانا أو مكانا أو حالا، وهذا يسمى بالفتوى، فيتصور في الفتوى ما لا يتصور في الحكم، فالحكم ثابت لأنه من عند الله عز وجل. أما تنزيل هذا الحكم في أرض الواقع وتطبيق هذا الحكم على الناس أو على المكان أو على الزمان أو على الأحوال، فإن هذا قد يختلف ويتنوع. وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه. وصح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاتلوا المرتدين، واجتمعت كلمتهم على قتال المرتدين الذين ارتدوا عن أصل الدين، فكل من ارتد عن أصل الدين اجتمعت كلمة الصحابة على قتال، ولم يختلف الصحابة في قتال أحد إلا في قتال الذين منعوا الزكاة فقط. فالذين منعوا الزكاة كانوا متأولين، أي اجتهدوا في فهم قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فظنوا أن الزكاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة بعد أن كانوا قد جمعوها، فلما وصل إليهم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا الزكاة. وتأولوا هذه الآية. في مثل هذا الصنف اختلف الصحابة في قتاله، ولكن لم يختلف الصحابة في قتال الذين ارتدوا عن أصل الدين، الذين مثلا تركوا الصلاة، أو الذين حرفوا في دين الله، أو الذين ادعوا النبوة، أو الذين أسقطوا شيئا من الشرع. لم يختلف الصحابة في قتال هؤلاء إذن حد الردة موجود في الإسلام، وليس حد الردة مسألة شرعية تتعلق بعالم أو فقيه، ولكن حكم الله عز وجل. وللأسف أننا ربما نجد بعض العلمانيين ومن يلف لفهم وينتهج نهجهم يقول بأن الإسلام ليس فيه حد الردة، ليفسح المجال للمرتدين أن يرتدوا عن دين الله عز وجل. لا، هذا كلام غير صحيح. وبعضهم يقول ليس في الإسلام دليل يقول بأن هناك ما يسمى بحد الرد. لا، هناك دليل يدل على حد الرد، ويكفي ما فعله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، واستقر في كل الأدبيات الإسلامية، كل كتب الفقه والاعتقاد والتاريخ والتراجم والسير كله تكلم عما يسمى بحرب الردة. إذن الردة الارتداد، أي الإدبار عن شيء كنت مقبلا عليه. ثبت أن الصحابة طبقوا ذلك. قصة اليوم تؤكد ذلك المعنى، وفيها فوائد أخرى كثيرة سنستفيدها إن شاء الله عندما نتعرض لها. وهذه القصة أخرج البخاري في غير موضع في صحيحه من حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى. وأبو موسى هو عبد الله ابن قيس، أبو موسى الأشعري هو عبد الله ابن قيس. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن. طبعا وكان ذلك قبل حجة الوداع، يعني كان هذا البعث قبل حجة الوداع. قال أبو بردة: وبعث كل واحد منهما على مخلاف. قال: واليمن مخلافان. إبن صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، واليمن مخلافان، والمخلاف هو الكورة، المخلاف هي الكورة، والكورة كالمحافظة أو المدرية في المصطلح الحديث. المحافظة أو المدرية في المصطلح الحديث كان قديما تسمى بالكورة، إذن اليمن مخلافان أي محافظتان أو مديريتان. ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل يسر ولا تعسر. دي بقى زاد الداعي لله وزاد المقبل على ناس يريد أن يحببهم في دين الله. قال يسر ولا تعسر، وليس المقصود بالتيسير أن نبيح ما حرم الله حتى ييسر على الناس، ولكن المقصود بالتيسير أن نحبب الناس في الدين، لأن نصحح لهم أخطاءهم أو أن نسكت عن عيوبهم ومعاصيهم ونقول يسروا، لا، ولكن نأخذ الناس إلى الله عز وجل. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، أي عندما أتكلم مع الناس أبشرهم بما أعد الله تعالى للمطيعين، للمطيعين إن أطعت الله عز وجل أدخلك الجنة وجدت كذا وكذا وكذا. فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، ذا ذهب إلى مخلاف وهذا ذهب إليه إلى مخلاف. وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه كان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه. يبقى كل إنسان منهم بيسير في المحافظة بتاعته ويتجه إلى عمله، فكان إذا تقارب يذهب كل منهما إلى صاحبه ويحدث عهدا به فيسلم عليه. فصار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فصار معاذ قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، أي سار إلى صاحبه حتى صار إليه. وإذا هو جالس، وإذا هو جالس، يعني معاذ بن جبل جالس، إذا عبد الله بن قيس جاي ركب البغلة بتاعته وذهب ليزور وليسلم على أخيه معاذ بن جبل. معاذ بن جبل كان جالسا وقد اجتمع إليه الناس، الناس مجتمعون حوله، وإذا رجل عنده قد جمعت يداه إلى عنقه، يديه مربوطة لرقبته، فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس أيم هذا، أيم هذا، ما شأن ذلك الرجل، أيم هذا، أي ما شأن ذلك الرجل؟ قال هذا رجل كفر بعد إسلامه، هذا رجل كفر بعد إسلامه، أي قال أبو موسى الأشعري لمعاذ بن جبل الذي أقبل راكبا بغلته بيقول له ما شأن ذلك الرجل. فقال عبد الله بن قيس لمعاذ، إذا معاذ اللي هو الذي أقبل، فقال له ذلك رجل كفر بعد إسلام، يعني ارتد، رجل كفر بعد إسلام أي ارتد. فقال لا أنزل، أي قال معاذ بن جبل لا أنزل حتى يقتل، لا أنزل حتى يقتل. يقتل لماذا؟ 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 لأنه ارتد بعد إسلام. يبقى قال والله لا أنزل حتى يقتل. يبقى رجل أتى من سفر وأتى ليزور أخاه وليسلم على أخيه، وبعدين وجد أخاه قد جلس والناس مجتمعون حوله وهناك رجل ربطت يده إلى عنقه، ما شأن ذلك الرجل؟ قال لقد كفر بعد إسلام، انزل. قال لا أنزل حتى يقتل. إذن الذي يترك الإسلام جزاؤه القتل، الذي يترك الإسلام جزاؤه القتل. نحن لا نجبر أحدا أن يدخل الإسلام، ولكن ليس لأحد إذا دخل الإسلام أن يخرج منه، لا إكراه في الدين، يهودي أو نصراني لا نكرهه أن يكون مسلما، لا نكرهه، لكن إذا دخل الإسلام لا يجوز أن يخرج منه. طب لو خرج منه صار ماذا؟ صار كتابيا ذميا؟ لا، بل صار ماذا؟ مرتدا، والمرتد يقتل. قال لا أنزل حتى يقتل. طبعا هذا الحديث نجعله في وجوه الذين يقولون لا حد للردة في الإسلام. قال انزل، إنما جيء به لذلك، يعني ما جئنا به إلا ليقتل. فقال ما أنزل حتى يقتل، ما أنزل حتى يقتل. فأمر به فقتل، اقتلوا. فلما قتل نزل رضي الله تعالى عنه فقال يا عبد الله، يعني قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري، انظر بقى إلى هذا الحوار الجميل، انظر بقى إلى, 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 إلى الأصحاب الصالحين، ليس بينهم ضحك ومزاح سخيف، وكما يقولون في المصطلح يعني أفشات، ها ليس بينهم مثل هذه الأمور، يقول لك بحبح وما إلى أبدا. انظر بقى إلى الصحابي الجليل عندما يقابل أخاه يقول له إيه، قال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن، كيف تقرأ القرآن، أنت بتقرأ القرآن إزاي، كيف تقرأ القرآن، هناك مسلمون يزعمون الإسلام ولا ينظرون إلى المصحف ولا يقرؤون القرآن ولا تنعم أعينهم بالنظر في كتاب الله عز وجل، يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال أفوقه تفوقا، أي أجزئه أجزاء، أقرأه جزءا بعد جزء. يبقى الإنسان اللي بيقرأ القرآن لابد يعرف أن النهاردة انتهيت للسورة الفلانية، غدا إن شاء الله أكمل من السورة الفلانية للسورة الفلانية، بعد غد أكمل من السورة الفلانية للسورة الفلانية، لكن تمسك المصحف تقرأ أي شيء لا، لكن لابد أن تجعل ما تقرأ أجزاء، تعرف ماذا قرأت، تعرف ماذا قرأت، ثم اليوم التالي تعرف، وهكذا حتى تختم المصحف. إذن هو يفوق القرآن أي يجزئه تجزيئا. ثم قال عبد الله بن قيس لمعاذ، وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ انظر بقى الكلام الجميل، قال أنام أول الليل، بعد العشاء بينام شوية، وقد قضيت جزئي من النوم، يقضي جزءه من النوم، إذن يأخذ الجسم حقه في النوم، فأقرأ ما كتب الله لي. إذن بيقرأ القرآن إمتى؟ في جوف الليل، بيقرأ القرآن في جوف الليل، إذن بينام جزء من الليل، وبعد أن ينام هذا الجزء من الليل يقوم فيقرأ بالقرآن، فيقرأ بالقرآن. قال فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، جملة عظيمة جدا، ينبغي لهذه الجملة أن تكتب بخط عريض وأن تجعل وأن تكون أمام كل مسلم، وينبغي لكل مسلم أن يحفظ هذه الجملة، أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذن المسلم ينام، ينام لله، لا ينام كالبهائم، ولإنما ينام لله. لماذا تنام، لماذا تنام؟ أنام لآخذ حظي من النوم فأستريح، لأن هناك مطالب شرعية مطلوبة مني غدا، هناك ذهاب إلى عمل لأكل المال الحلال، وهناك دعوة إلى الله، هناك طلب علم، وهناك ذهاب لقضاء مصالح المسلمين، وهناك زيارة مريض، وهناك صلة رحم، وهناك أمر معروف، هناك نهي عن منكر، وهناك وهناك. إذا المسلم لابد أن ينام ليقوم بهذه المهام، فإذا نام المسلم وينوي نية صالحة كان نومه هذا عبادة. سبحان الله، المسلم إذا نام ونيته نية صالحة كان نومه عبادة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يحب العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تنفق نفقة تعطي فلوس لأي حد وتبتغي بهذا المال وجه الله إلا أجرت عليه، إذا لا إلا أجرت عليه. إذا عندما أدفع مالا لأحد، عندما أنفق مالا لأحد، عندما أطعم أحدا، عندما أعطي شيئا أحدا، لابد أن يكون ذلك لله حتى أخذ الأجر عليه، حتى أخذ الأجر عليه. ما تقولش ده صاحبي وأنا بديله، طب تديله لماذا؟ صاحبك، صاحبك في أي مكان، في النادي، في السايبر، صاحبك في الشارع، صاحبك في المعاصي، صاحبك مع البنات، صاحبك في الشهوات، صاحبك يصدك عن سبيل الله، لا ينبغي أن تعطيه مليما واحدا. فلو أنفقت مليار جنيه في طاعة الله ما كان ذلك تبذيرا، ولو أنفقت مليما واحدا في معصية الله كان ذلك تبذيرا، وكان صاحبه من إخوان الشياطين. فلابد للمسلم أن يتعود أن تكون أعماله كلها لله سبحانه وتعالى خالصة، أن يحدث في كل عمل نية، فإن العبد يؤجر على نيته ما لا يؤجر على عمله. الله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يهدينا سبيله المستقيم، وصل اللهم وسلم على النبي الأمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.